الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في 5 مواطن، وذكره في عدة كتب، ذكره في 3 كتب عنده. وهذا الحديث حديث جليل، اختلف أهل العلم في فحواه، وفيه إشارة إلى أن بعض الناس قد أخطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم في العهود الأولى، وفي بعض مواطن صحيح البخاري زيادات مهمة، وفيها ذكر أيضا من قبلها إلى صنف آخر لم يذكر في هذا الحديث. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب التوحيد في موطنين في هذا الباب، وهو الحديث الثاني من إثبات العلم لله عز وجل، وهو الأخير. أورد البخاري رحمه الله في إثبات علم الله آيات عديدة، وأورد حديثين، الأول حديث عبد الله بن عمر، والثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكره لاحقا وبوب عليه بقوله: باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. استاذ الحديث الذي معنا ورواته جميعهم من المشاهير: محمد بن يوسف الفريابي، والفريابي إن روى عن سفيان وابهمه سفيان فإنما هو ابن سعيد الثوري لابن عيينة، ثم ابن عيينة يروي عن إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، عن الشعبي عامر بن شراحيل الهمذاني، ثم هو يروي عن مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي، عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار. مباحث الحديث واسعة، والبخاري رحمه الله أورده من أجل الجملة الثانية: ومن حدثك أنه يعلم الغيب، والضمير في أنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حدثك أنه، أي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول سبحانه لا يعلم الغيب إلا الله. قلت لكم الحديث ورد بألفاظ كثيرة وخارج الصحيح، ما يشير إلى سبب إيراد للحديث. وقلت لكم هنالك سبب ورود وسبب إيراد. سبب الورود الذي من أجله الحدث، الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، إن وقع حدث فالنبي قال حديثا بسبب هذه الحادثة، هذا يسمى عند علماء الحديث سبب ورود. وسبب إيراد إذا رأى الصحابي حادثة فأورد الحديث من أجل هذه الحادثة فهذا يسمى سبب إيراد. وأسباب الورود بالجملة فوائدها فوائد أسباب النزول. وأول من خص أسباب ورود الحديث بنوع خاص زاده على ابن الصلاح في علوم الحديث إنما هو الإمام البلقيني رحمه الله في كتابه محاسن الاصطلاح، فزاد 5 أنواع على ابن الصلاح ورضيها المتأخرون، وكان النوع الأول الذي زاده سبب ورود الحديث. أما سبب إيراد الحديث أعني سبب إيراد عائشة هذا الحديث وهي تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موقوف له حكم رفعي، ظهر فيما أخرج عبد الرزاق في المصنف والترمذي في جامعه عن مسروق قال اجتمع ابن عباس مع كعب بن الأحمر فقال ابن عباس نحن بنو هاشم نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، نسب هذه المقولة لبني هاشم ليست له حتى لا يتعقب، ومدرك أن بعض الأصحاب لا يوافقه. يقول ابن عباس نحن بني هاشم نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين فكبر كعب وقال إن هذا مكتوب عندنا في التوراة، فقد كلم موسى ربه مرتين ورأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. قال فذهبت إلى عائشة فأخبرتها إلى آخر الكلام، فقالت هذا الكلام. فسبب إيراد عائشة لهذا الكلام أن مسروقا أخبرها ما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما، هو والده العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بن عبد المطلب. بإيجاز معتقد أهل السنة أننا نرى ربنا ونحن في الجنة، يأذن لنا ربنا من كرمه وفضله علينا أن نراه وأن نتمتع برؤيته، وما من نعيم لأهل الجنة أشد من رؤيتهم لربهم، فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ذلك. ودل على رؤيته آيتان كتاب الله وأحاديث كثيرة متواترة، وأما الآيتان فقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأما الآية الأخرى فقول الله عز وجل عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله الكفار محجوبون فالمؤمنون يرون، إذا كان الكفار من المحجوبين فإن المؤمنين يرون الله جل في علا. والأحاديث الثابتة في ذلك كثيرة جدا، أوعب من جمعها ونقدها ودرس طرقها الإمام علي بن عمر أو الحسن الدارقطني في كتاب له مطبوع في مجلدتين اسمه الرؤية. فأحاديث الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أحاديث متواترة، وأما مذاهب الباطلة العاطلة الكاسدة فإنها قائمة على تحريف باطل على قواعد غير قواعد العربية وعلى غير قواعد الاستنباط. علي رضي الله تعالى عنه كان يقول للخوارج والله لنقاتلنهم على تأويله كما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله. فالتحريف تحريفان، تحريف تنزيل وتحريف تأويل، وتحريف التنزيل كان حاصلا عند من كان قبلنا، وأما تحريف التنزيل في كتابنا فإن الله قد تكفل بحفظه فهو غير حاصل. والتحريف الموجود في ديننا عند الفرق الضالة إنما هو تحريف التأويل لا تحريف التنزيل. فمثلا الخوارج أو المعتزلة في قوله تعالى قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى جمعها آلاء، والآلاء النعم، فالمراد بإلى نعمة، وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة. وهذا تأويل باطل عاطل كاسل لا تساعد عليه اللغة والأحاديث القائم الوارد الثابتة المتواترة على نقيضه. ولذا ولحكمة بليغة قال الله تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية الثانية تبين بطلان هذا التأويل، فضلا عن أن قوله تعالى إلى لو كانت نعمة فلم تكن السياق ناظرة وإنما كان السياق منتظرة، فالناس ينتظرون نعم الله ولا ينظرون نعم الله، فإن نعم الله مادية ومعنوية. فلما قال الله تعالى ناظرة دل ذلك على أن الرؤية رؤية حقيقية، وأن إلى هي المتعلقة برؤية الله جل في علاه. وأما قول الله تعالى عن نبي الله عز وجل موسى لما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما سأل موسى ربه الرؤيا في الدنيا دل على أن الرؤية ممكنة، ولولا أنها ممكنة لما سأل ربه ذلك، ولو كانت ممنوعة فأعرف الناس بحق الله الأنبياء. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما علق الله تعالى الرؤية على أمر ممكن عقلا قال أهل السنة رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة عقلا. ولما بلغهم ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فقال أهل وأخرج ذلك ابن خزيمة وأخرجه أيضا أخرج ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت. ففي الباب عن عبادة وعن أبي أمامة، عن عبادة وعن أبي أمامة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، ولما سأل موسى ربه أن يريه إياه أن يرى ربه قال لن تراني، دل ذلك وهذه خصارة وخلاصة معتقد أهل السنة إن رؤية الله في الدنيا مستحيلة شرعا ممكنة عقلا، إن رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة شرعا ولكنها ممكنة عقلا، لأن الله علق رؤيته على الجبل وكانت استقرار الجبل ممكنا عقلا. فرؤية الله تعالى في الدنيا ممنوعة، وأما في الآخرة فإنها من النعيم، من أعظم النعيم. ومن التحريفات ومن الاعتزاليات الموجودة في كتاب الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري أنه لما فسر قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز قال وأي فوز أعظم لأهل الجنة من أنهم يزحزحون عن النار. قال الإمام البلقيني رحمه الله في حوشيه عليه قال وهذا ترويج لاعتزالياته فإني درست الكتاب وأخرجت اعتزالياته بالمنقاش. فإنه في كلامه هذا يقول وأي نعمة أعظم من رؤية من زحزحة المؤمنين عن النار، إنما يريد بهذا الكلام الرد على أهل السنة في زعمهم في قولهم إن أعظم رؤية لهم في الجنة أنهم يرون الله عز وجل. ولذا البلقيني رحمه الله أخرج اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش، قرأ كلامه وهو يستحضر أنه معتزلي إلى آخر ما يمكن أن يقال. نعود للحديث ونركز على هذا الشطر، وقبل أن نفعل في التركيز لا بد أن نعلم تبويبات البخاري وأن نعلم الألفاظ التي زادها البخاري في بعض المحال فإنها تسعف في الفهم إن شاء الله تعالى. أول موطن أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه في كتاب بدء الخلق، وأخرجه برقم 3234، وأخرجه من مخرج آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه من طريق القاسم ابن أخيها عنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، هكذا قالت فقد أعظم، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم. إما أن يكون مرادها فقد أعظم أي دخل في أمر عظيم، وإما أن يكون المفعول به محذوف، أن يكون المفعول به محذوف فقد أعظم الفرية، وكلمة الفرية زادها مسلم في صحيحه فقد أعظم الفرية. ثم قالت ولكن قد رأى جبريل في صورته، ولكن قد رأى جبريل في صورته، رأى نبينا عليه الصلاة والسلام جبريل في صورته. قالت وخلقه ساد ما بين الأفق، وخلق جبريل العظيم ساد ما بين الأفق. في البخاري عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، هذه خلقة الله عز وجل لجبريل، هذه 600 جناح سدت الأفق، أفق الشرق أفق الغرب. فهذه الرؤية التي هي معنية بقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، هذا على تفسير عائشة وهو الصواب إن شاء الله تعالى لأمر أخبروه به بعد قليل إن شاء الله. وأما الموطن الثاني فقد أخرجه برقم 3235 على إثر الحديث الأول وزاد فيه، فأخرجه من طريق الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، قال ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وأما الموطن الثالث فأخرجه في كتاب التفسير برقم 4612، وبوب عليه بقوله باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وذكره بسنده إلى الأعمش عن مسروق عن عائشة من حدثك، وزال من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأما الموطن الرابع فهو برقم 4855 في كتاب التفسير، وذكر في باب سورة النجم، وأسنده عن طريق مسروق رحمه الله تعالى، وقال مسروق يا أمتاه هل رأى محمد رباه؟ فقالت لقد قف شعر رأسي لقد قف شعري مما قلت، أي حصل عندها من الهيبة ولما تعتقده من التنزيه، وأن هذا أمر مستحيل أن يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث؟ من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت قول الله عز وجل: لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ثم قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غيب فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قالت: ومن حدثك أنه قد كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالت: ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. والموطن الأخير الذي أخرج الإمام البخاري هذا الحديث عدا الموطن الذي معنا، إنما أخرجه في كتاب التوحيد، وبوب عليه كما قلت لكم باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويأتينا إن شاء الله تعالى في الباب 46. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من زعم أن محمد يعلم الغيب فقد كذب، وهذا هو شاهد إيراد البخاري لهذا الحديث، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من الوحي مما أنزله الله عليه فقد كذب. وقد أدركت بدايات الشر، وأدركت الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وأدركت زعم بعض الطوائف الضالة التي نبعت من الكوفة وظهرت من هناك، وزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من الوحي وخص به أهل البيت دون سواهم من المسلمين. فبدايات الشر بدلالات الإيماء من قولها رضي الله تعالى عنها قد ظهرت في ذاك الزمان. الذي يهمني الآن من كلامي تحرير مذهب عبد الله بن عباس، وتحرير الفرق بين مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها وبين مذهب ابن عباس. الإمام النووي يقول في شرحه على صحيح مسلم: لم تنفع عائشة الرؤية بحديث مرفوع. طيب ماذا يقول النووي رحمه الله؟ الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم يقول: لم تنفع عائشة الرؤيا بحديث مرفوع، ولو كان معها شيء منه قال لذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط. يعني عائشة نفت هذه الأشياء، والكلام النووي محصور في موضوع الرؤيا. يقول: عائشة نفت الرؤيا وليس معها حديث مرفوع. الأمر ليس كذلك، وعجبي من أنه قد أغفل رواية أخرجها مسلم وكلامه في شرح صحيح. فقد أخرج الإمام مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أنه سألها رضي الله تعالى عنها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب. فقال: وقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال لي: إنما رأى جبريل، إنما رأيت جبريل. فهي نفت الرؤيا بدليل نقلي محفوظ أورده مسلم في صحيحه، ولم تعتمد في نفيها على الرؤية على مجرد الاستنباط كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن حررنا مذاهب الأصحاب فإننا نجد أن الفرق بينهم قليل، وأن كل منهم عبر عما يريد ببعض العبارات دون سواه. ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت في كما سمعتم في عدة مواطن ومنها هذا الموطن الذي معنا، قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. قالت: وهو يقول، أي الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. فنفت الرؤيا، فنفت الرؤيا رضي الله تعالى عنها بآية الإدراك، والإدراك نفي، الإدراك منفي في حق الخلق. قال: لا تدرك الأبصار، ومعنى الإدراك الإحاطة، معنى الإدراك الإحاطة، لا تحيط به الأبصار، وهذا هو الأعلى. ولا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، فليس كل ما يتعذر إدراكه لا يمكن رؤيته. ومن بديع صنيع الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه اعتكف في مسجد النبوي في بعض الرمضانات، وألف كتابا في دفع التعارض عن الآيات التي يظهر بادئ بدء منها أنها متعارضة. قرأ المصحف ويبحث عن الآيات المتعارضة وجمع بينها، وخرج بنتيجة بديعة للغاية. قال: ما من آيتين متعارضتين في الظاهر في كتاب الله إلا وجاء حديث يجمع بينهما، ولكن هذا الحديث يحتاج إلى دقة وفهم. فلما ذكر قول الله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وذكر قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: الذي يجمع بين هاتين الآيتين وفي ظاهرهما التعارض قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري ومسلم، قال: إنكم لن تضارون في، وفي رواية: لن تضاموا في رؤية ربكم كرؤيتكم هذا القمر. فإن القمر يراه الخلق كلهم، ولكن القمر لا يدركه أحد ممن يراه. إنكم لن تضاموا، لن تشكوا في رؤية ربكم، ولكنكم سترون ربكم كرؤيتكم هذا القمر. فالقمر نحن يجمع بين نفي الإدراك وإثبات الرؤية، فنحن نرى القمر لا ندركه ولكننا نراه. فنفي الرؤية، نفي الإدراك لا يلزم من نفي الرؤية. فعائشة رضي الله تعالى عنها نفت الرؤية بالإدراك، والإدراك شيء أخص من الرؤية، الإدراك شيء أخص من الرؤية، وهذا في حق الله عز وجل. أما قوله تعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، محاط بنا. ويمكن لفرعون وجنود فرعون أن يحيطوا ببعض الخلق، لكن إدراك الله لا يمكن، إدراك الله عز وجل لا يمكن، مع أن جمعا من السلف ومنهم الحسن البصري والسدي وابن علي فسروا قول الله تعالى: لا تدركوا الأبصار، أي لا تراه، وحملوا هذا على الدنيا. وإذا أردنا أن نتتبع ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يظهر لنا الحق جليا ويهون الخطب ويقل الخلاف. فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده إلى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين. قال: فقلت، أي عكرمة قال: فقلت: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. كيف تقول يرى، رأى ربه والله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال: ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. هذا لا يمكن أن يدرك ولا يمكن أن يرى. وأشرقت الأرض بنور ربها، لله نور وله سبحات من نور، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى سبحات النور، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى نور الذات ولا رأى الذات. والذي رآه رآه نور، فمن أثبت أثبت النور، ومن نفى ومن نفى نفى رؤية الذات، ومن نفى نفى رؤية الذات. حتى أن ابن عباس لما تشكل عليه قوله إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين فقيل له لا تدركه الأبصار، قال ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وأخرج النسائي بإسناد صحيح وكذلك الحاكم عن عكرمة عنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند ابن خزيمة إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. ولذا أخرج مسلم عن أبي العالي عن ابن عباس في قول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى ربه بفؤاده مرتين. انتبه معي لقوله رأى ربه بفؤاده. وأخرج مسلم من طريق عطاء قال إنه رأى ربه بقلبه، وهذا أصرح. فالرؤية التي يثبتها ابن عباس لا يثبت رؤية عين ولا يثبت رؤية ذات، لا يثبت رؤية ذات لله عز وجل. وفي لفظ ابن مردويه قال لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس في لفظ ابن مردويه قال لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعينه وإنما رآه بقلبه. الأصحاب مختلفون. ابن مسعود يقول في تفسير ولقد رآه نزلة أخرى قال إنما رأى جبريل. أنس يقول بسند قوي كما عند ابن خزيمة يقول أنس بن مالك يقول رأى محمد ربه. الصحابة منهم من يقول رأى ربه ومنهم من يقول رأى جبريل في تفسير الآية. ولا تنسون أن عائشة قالت في صحيح مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عنها قال أنا أول هذه الأمة سؤال أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية فقال رأيت جبريل، قال رأيت جبريل. الخلاصة أن ابن عباس يثبت رضي الله تعالى عنه يثبت الرؤية القلبية ولا يثبت الرؤية العينية، وأنه لا يثبت رؤية ذات النور نور الذات. وفي حديث أبي ذر وهو أصرح ما ورد في الباب هو صحيح صريح في حديث أبي ذر في كتاب الإيمان عند مسلم الصحيح قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ هل رأيت الله؟ أبو ذر يقول أنا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أوضح مصر في المسألة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال فقال لي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه. أنا ما يوجد عندي استعداد، ما خلق الله في الاستعداد وأنا في الدنيا أن أتمتع بهذه الرؤية ليس. ولذا قال ابن عباس أنه رآه بفؤاده أو قال رآه بقلبه. وإياك أن تظن أن قوله رآه بفؤاده أن المعراج إنما كان مناما. المعراج لم يكن مناما وإنما كان حقيقة، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء في كل سماء وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤية حقيقية والمعراج حقيقي، ولكن المعراج حقيقي وليس مناما، ولكن الرؤية التي رآها رؤية قلب أودع الله في ذاك المكان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية من نوع ما كرؤيته ربه في المنام. فقد قيل للإمام أحمد تقول عائشة من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، فقال لقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ربي، قال وقوله صلى الله عليه وسلم فوق كل قول، وقوله فوق كل قول. فعائشة تنفي الرؤيا التي فيها الإدراك بدلالة استدلالها بالآية لا تدرك الأبصار، وابن عباس ينفي الرؤيا التي فيها العين والتي فيها الإدراك. ولما استشكل عليه الحكم بن أمان لا تدركه الأبصار، فقد قال رضي الله تعالى عنه: ذلك إذا تجلى ربه بنوره الذي هو نوره، فهذا لا ندركه. فإثبات عائشة شيء، نفي عائشة شيء ينفيه من عباس، وإثبات ابن عباس شيء لا تنكره عائشة. أعيد فأقول: إثبات ابن عباس لشيء لا تنكره عائشة، ونفي عائشة لشيء ابن عباس، لما توسعنا ونظرنا فوجدنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينفي ما نفته عائشة أيضا، فهو ينفي أن تكون رؤيا رؤيا عين، وينفي أن تكون رؤيا رؤية إدراك، وهذا أمر لا يمكن، وهذا أكبر رد على من زعم أن العقيدة كانت عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم أمرها هين، وأن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كان هنالك خلاف بينهم في المعتقد، ولذا لو أننا اختلفنا في العقيدة فهذا أمر هين سهل، وأنتم تتكلمون في العقيدة في العقيدة. فأقول: عندما حررنا الخلافة القائمة بين عائشة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، تبين أن الذي تنفيه عائشة ينفيه ابن عباس، وأن الشيء الذي يثبته ابن عباس أثبته غيره كأنس، وأثبته أبو ذر رأى نورا، قال نور أن أراه، نور رأيت نورا لك، لا أستطيع أن أرى الله عز وجل، أنا ما رأيت ذات الله جل في علاه. ولذا قالت عائشة: لا تدرك الأبصار. وأظن أن من فقهها لما زعمت وادعت، ودعواها صحيحة وزعمها صحيح، أن من زعم أنه قد رأى ربه فقد كذب، إنما تريد نفي الرؤية التي هي الإدراك. ولذا أحسنت رضوان الله تعالى عليها لما ذكرت: والله يقول لا تدرك الأبصار، أما مجرد رؤية النور فهذا الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى، والرؤية التي وردت في سورة النجم إنما هي رؤيا جبريل ولم تكن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وبهذا يتفق الكلام ويزول الاعتراض، والله سبحانه وتعالى أعلم. تقول عائشة: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. مسروق نقل لها كلاما ولم يفصل، سمع خبرا مجملا ولم يفصل، فردت على الإجمال بشيء من تفصيل في باب الفيصل والحق فيه في التفصيل، فإذا وقع التفصيل ظهر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا مختلفين في هذا الباب، أقوالهم مختلفة وليست مختلفة، والله تعالى أعلم. قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لتدرك الأبصار. ثم قالت: ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. هذا مضى بنا الحديث السابق، حديث عبد الله بن عمر، وهذا وارد في كثير من الآيات، من مثل قول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالآيات واضحة وصريحة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما أعلمه ربه بشيء من الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما شاء الله لأحد من الخلق، وهذا خاص بالنبيين، يعلمهم. قد يقع إلهام، قد تقع فراسة، قد يقع حدس، وهذا أمر يحتاج إلى فحص، أما خبر الأنبياء فلا، فخبر الأنبياء وحي من الله عز وجل. وينبغي أن يعلم أن فتوحات الله على العلماء واستنباطاتهم من الكتاب والسنة على وفق القواعد المتبعة أفضل وأبرك وأحسن وأأمن من الفتوحات التي ربما تكون على بعض الأولياء والتي لا نصدقها ولا نكذبها إلا بعد أن نفحصها. فأن يفتح الله على العالم بالاستنباط الحسن الرجيح المليء بإثبات الأحكام التي يحبها الله، هذا أفضل وأبرك وأحسن وأمن من الفتوح من الأشياء التي قد تجري على قلوب بعض العباد الصادقين والتي تحتاج إلى فحص ولعلها تقبل ولعلها ترد. الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا يعلم من في السماوات من الملائكة والجن ولا من في الأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب المطلق الذي فيه الإحاطة بالمعلومات كلها كلياتها وجزئياتها وما كان منها وما سيكون إلى قيام الساعة، فهذا أمر خاص بالله لا يجوز أن يضاف إلى غيره. فمن ادعى أن أحدا يعلم ذلك فقد أعظم على الله الفرية، وهذا هو مراد عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الغيب الذي شاء الله تعالى أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تريده، ومنه قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وكذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المستقبلية في أشراط الساعة وما يخص البرزخ وما يخص الجنة والنار، فهذا كله من الغيب الذي أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. وأما من زعم الغيب وادعاه من غير خبر من الله فهذا أيضا هو الداخل في قول عائشة رضي الله تعالى عنها. ودل قولها على أن هنالك أقوام يزعمون أن محمدا يعلم الغيب، وهذا هو معتقد الكفار في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا لما سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتصل به الوحي ويخبره الوحي ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بإطلاقه. ولذا ورد في مغازي ابن إسحاق أن ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ضلت، فقال بعض الكفار: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. إذن كان الكفار يعتقدون أن محمد مجرد ما أخبر عن الله ومجرد ما يأتي خبر السماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بإطلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول كذا وكذا وإني والله لا أعلم، تبه، يقول وإني والله لا أعلم إلا ما علمني، وإني والله لا أعلم لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في شعبي كذا، قد حبستها شجرة فذهبوا فجاءوا بها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل إياه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي كانت تضرب على الدف وكانت تقول مما تقول في أشعارها: وفينا نبي يعلم ما في غد، فزجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي كان ينتظر عائشة وينتظر خبر السماء في قصة الإفك، فلو كان يعلم الغيب علما مطلقا وأن علمه يشمل ما كان وما سيكون وأنه أحاط بالكليات والجزئيات فلما انتظر الوحي ولما سأل عائشة. وفي قصة الإفك الطويلة التي ذكرنا في صحيح البخاري تفاصيلها. إذن صدقت عائشة رضي الله تعالى عنها في مقولتها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول تدرك الأبصار. ما هو الكذب؟ الكذب الإخبار على الإخبار بخلاف الواقع، الكذب الإخبار بخلاف الواقع. لذا من كان يخطئ في الزمن الأول الأنوار كان الصحابة والتابعون يقولون عنه كذب، يعني ابن عباس البخاري يقول عن نوف البتالي كذب، والمراد بالكذب ليس الاتهام الإحداث، أنه ينشئ أخبارا فيها زور ومهتان بمجرد أن تخبر عن شيء خالف الواقع، مجرد مطلق الخطأ عند السابقين كان يكون كذب. ولذا من لم ينتبه لهذه التدقيقات فإنه يتهم الصحابة بأن بعضهم كان يكذب بعضه، وكذب الذي ورد على لسانهم ليس الكذب الذي تريده عائشة ها هنا رضي الله تعالى عنها في الكذب الإخبار على خلاف الواقع. قالت من حدثك أن محمدا، من حدثك، من للعموم، أي إنسان حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، رأى رؤيا فيها إحاطة، ورأى رؤيا التي تكون في الجنة، ورأى رؤيا بأم عينيه من غير قلبه، فقد كذب. هذا كلام صحيح، وهذا الكلام لا يشمل عبد الله بن عباس، هذا الكلام لا يشمل عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس لما أثبت الرؤيا أثبتها على خلاف مراد عائشة، ابن عباس أثبت الرؤيا على خلاف مراد عائشة، رآه بقلبه، فقيل له ولا تدرك الأبصار، قال ما قال رضي الله تعالى عنه، قال ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نور. ثم قالت ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. ثم قالت في الروايات الأخرى ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. فالنبي بلغ أمته وأدى الأمانة التي أنزلها الله عز وجل عليه. طيب نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، لنأتي إن شاء الله في درسنا القادم إلى الباب الذي بعده. هل يرى المؤمن ربه يوم القيامة قبل دخول الجنة؟ الرؤيا رؤيتان، رؤية امتحان ورؤية إكرام. أما رؤية الامتحان فقد ثبتت في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يأتيهم ربهم عز وجل في صورة لا يعرفونها فيقول الله عز وجل لهم أنا ربكم، فيقولون إن بيننا وبينه آية، في رواية أنت لست ربنا. قال بعض المحققين من أهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله قال مقولة رائعة في شرح هذا الحديث، قال المؤمنون في الدنيا يعلمون الله بصفاته ويعلمون أن لله صفات مثبتة، صفات منفية وصفات مشكوت عنها، فلما يأتيهم يوم القيامة بالصفة ما علمهم إياها في الدنيا، ما يعرفونها في الدنيا من نصوص الكتاب والسنة، يقولون نحن نعرف صفات ربنا، صفة هذه لا نعرف، هذا امتحان عملي لموضوع الصفات، امتحان حقيقي عملي لموضوع الصفات. فيبقى المنافقون فيرون ربهم في تلك الحال وهم في عرصات المحشر، وهذه ليست رؤية كرام وإنما هذه رؤية امتحان، هذه رؤية امتحان، ولذا يطلبون بالسجود فلا يسجدون. أخ يقول سؤال، يقول الإمام الأوزاعي إنه رأى ربه في المنام، هذا ليس بسؤال هذا خبر، وليس فقط الإمام الأوزاعي رأى ربه في المنام، أئمة كثر رأوا ربهم عز وجل، وعباد لله الصالحين كثيرون رأوا ربهم في المنام، ورؤية الله في المنام مثبتة على أنها نوع من أنواع التجلي، وقد ثبت عن أحمد وغيره أنه رأى ربه في المنام، وبين ذلك ابن قتيبة في كتابه تعبير المنام، وهو أول كتاب ألف في الإسلام في تعبير الرؤية في القرن الثالث الهجري سنة ومن وفاة سنة 276، وذكر عن جد، فرؤية الله في المنام هي نوع من أنواع التجليات التي يمنحها الله عز وجل لبعض عباده، والله على خلاف ما يرى العبد في منامه وعلى خلاف ما يشبه له في خياله. هل الخضر نبي؟ الخضر نبي، وظاهر الخطاب والحوار بين موسى وبين خضر أنه نبي. وقال الحافظ أبو العباس بن عقدة رحمه الله القول بنبوة الخبر تحل عقدة من عقد الزنادقة، لأن الزندقة قائمة على أن الخبر ولي، وأن موسى نبي، وأن العلم عند الولي ما ليس عند النبي، وأن الأولياء يخوضون في بحار تقف الأولياء على شواطئها، كما هو موجود في كتاب الفتوحات المكية لابن عربي. يقولون أن الأولياء يخوضون في بحار الأنبياء تحتار فيها، وتقف كما حصل مع موسى مع الخضر. الخضر له شريعة وموسى له شريعة، وموسى تعبد الله بشريعته، الخضر تعبد الله بالشريعة التي أنزله عليه. فالخضر نبي يقينا. ويقول شيخ الإسلام لما ذكر قصة الخضر مع موسى عليه السلام، قال: من زعم أنه مستغن عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما يراه في المنامات وما يلقى في قلبه من النكات، فهو لا يحتاج به، يعني يغنيه، ولا يحتاج لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا كافر ملحد. هذا كافر ملحد. ما يلقى في قلبك من نكتة، ما يلقى في خيالك من أشياء، وما تراه في المنامات، ولا تتحاكم إلى شريعة سيد البريات، ولا تنظر لكتاب ولا لصغير سنة، فهذا بعياذ بالله تعالى من أضل الضلالات. أخ يسأل يقول: شيخنا حفظك الله، بلغت من عمر ما يقارب 55 سنة حتى الآن، أسأل الله أن يطول عمرنا وعمرك في الصالحات، أسأل الله أن يحسن الختام، وأسأل الله عز وجل أن يملأ أوقاتنا وأن يعمرها بالخيرات والطاعات. قال: وعندي أبناء شباب يعملون، أما أنا فأبحث عن عمل باستمرار، لكني لم أوفق لعمل لا يحرمني من صلاة الجماعة في المسجد، وأنا أحب دروس العلم والصلاة في المساجد، علما بأني أتقاضى راتبا تقاعديا الحمد لله. والدي دائما يعيرني بكلام عمر، إني أرى الرجل فيعجبني، فإن لم يكن له حرفة سقط من عيني. السؤال الأول: هل الإنسان يرزق نفسه بنفسه؟ لا، لكن الرزق غيب، الرزق غيب، والواجب علينا أن نأخذ بالأسباب. فإذا كنت في حاجة اعمل، وإذا كنت في غير حاجة فأنت في سعة من أمرك، وإن عملت عملا يناسب سنك وتعني تحفظ فيه وقتك فيعود عليك بخير، ثم تحافظ على الجماعة، تحافظ على دروس العلم، فالحمد لله. فالإنسان لا يرزق نفسه بنفسه، الرزق من الله جل في علاه. وهل الفقير مبتلأ أم معاقب؟ الغني قد يكون فقير أو معاقب، والفقير والغني والفقير قد يكون مبتلأ أو معاقب، بمعنى أن العبرة في حق العبد غنيا كان أم فقيرا، العبرة في حقه أن يكون أوابا لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة أمة المال، فيما صح عنه، والمال فتنة قلة، والمال فتنة كثرة. فتنة أمة المال كثرة فتنة، وقلة فتنة. الله قال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. سليمان يعني ذكر الله ذلك عند بلائه، وقال الله عن قال الله عن أيوب: نعم العبد إنه أواب، وقال الله عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. فالفقير نعم الفقر إن كان أوابا، والغني نعم الغنى إن كان أوابا. العبرة أن يبقى العبد رجاعا، كلما قصر كلما وقع من الخلل كان رجاعا، فسلطانه ومملكته وعزه وماله وجاهه لا يمنعه من أن يبقى أوابا، وفقره ومرضه وضعفه لا يمنعه أن يكون أوابا. نعم العبد إنه. لذا قال شيخ الإسلام ونقله ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: مخطئ من فضل الغني لذاته، ومخطئ من فضل الفقر لذاته، وإنما العبرة بما يترتب على ذلك، العبرة بأن يكون أوابا. فبعض الخلق هو فقير أواب، هو غني والعياذ بالله يهرب. بعض الناس لا يطيق الفقر وهو غني أواب، وهو فقير يضجر. فالسعيد من جعله الله أوابا، السعيد من جعله الله تعالى أولا. لذا وقعت مفاضلة كبيرة وألفت فيها مؤلفات شديدة وكثيرة عديدة، أيهما أفضل غني ولا الفقير؟ أيهما أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي كان فقيرا تارة وكان غنيا تارة. والنبي ماذا قال؟ قال اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، لا تحوجني الخلق، ارزقني على وجه لا يطغيني، ارزقني بالمقدار الذي يكفيني. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا يكفيني ولا يطغيني، يكفيني لا احتاج لأحد من خلقك ولا يطغيني. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول اللهم احيني مسكينا وأبتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وإياك أن تظن اللهم أحيني مسكينا أحيني فقيرا. فالنبي كان يتعوذ من الفقر، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. ما معنى أحيني مسكينا؟ أي ذا سكينة ومسكنة وخضوع وإخبات، وأشعر أني دائما محتاج إلى الله. هذه المسكنة، يبقى قلبي مليئا بالمسكنة، أشعر أني دائما مسكين وأني لا أستغني عن الله عز وجل البتة. فاللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين وأحشرنا في زمرة المساكين. فالمسكنة هنا ليس المراد منها الفقر كما قال ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية. ماذا تنصحني أن أفعل؟ أنصحك أن تبر أباك وأن تطلب منه الدعاء وأن ترضي خاطره بالذي تستطيع، وإن صدقت الله جل في علاه في طلبك للرزق أو في العمل في مكان يعني بإذن الله تعالى يمكنك من الطاعة فحسن. يمكن أن تعمل عملا يعني يخدم دينك، لا يحرج أن يكون الإنسان إماما، أن يكون مدرسا، أن يكون مدرسا ولو تقاضى راتبا. فتقاضى الراتب هذا ليس مقابل التدريس، هذا مقابل حبس الوقت، تفريغ الوقت. الإمام يأخذ مالا مقابل أنه فرغ وقته. فلو أنك عملت في تحفيظ القرآن، عملت في مؤذنا في مسجد، عملت في أي باب من أبواب الخير، من أبواب العلم، كثير من الطاعات، كثير من الأعمال، الإنسان صدق الله جل في علاه يكون له فيها أجر عظيم. ما أجمل أن يجمع الإنسان بين الدنيا والدين، ما أجمل أن تجعل الدنيا مزرعة وسلما لك للآخرة، أن تعمل وأنت تعمل تستحضر وتدخر الحسنات الباقيات إلى يوم الدين. وهذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله جل في علاه، هذا أمر يحتاج إلى توفيق منه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.